267 المال الحرام. رأيت بعض المتقدمين سئل عمن يكتسب حلالا وحراما من السلاطين والأمراء ثم يبني المساجد والأربطة، هل له فيها ثواب؟ فأفتى بما يوجب طيب قلب المنفق، وأن له في إنفاق ما لا يملكه نوع أو نوع سمسرة، وأن له في إنفاق ما لا يملكه نوع سمسرة، لأنه لا يعرف أعيان المغصوبين فيرد. فقلت: وعجبا من متصدين للفتوى لا يعرفون أصول الشريعة، ينبغي أن ينظر في حال هذا المنفق أولا، فإن كان سلطانا فما يخرج من بيت المال قد عرفت وجوه مصارفه، فكيف يمنع مستحقه ويشغله بما لا يفيد من بناء مدرسة ورباط؟ فكيف يمنع مستحقه ويشغله بما لا يفيد من بناء مدرسة ورباط؟ وإن كان المنفق من الأمراء ونواب السلاطين فإنه يجب أن يرد ما يجب رده إلى بيت المال، وليس له فيه إلا ما فرض من إيجاب يليق به، فإن تصرف في غير ذلك كان مصروفا فيما ليس له، ولو أذن له كان الإذن جائزا. وإن كان قد أقطع ما لا يقاوم عمله الهامش كذا، انتهى الهامش. وإن كان قد أقطع ما لا يقاوم عمله كان ما يأخذ فاضلا من أموال المسلمين لا حق له فيه، وعلى من أطلقه في ذلك إثم أيضا، هذا إذا سلم المال وكان من حله. فأما إذا كان حراما أو غصبا فكل تصرف فيه حرام، والواجب رده على من أخذ منه أو على ورثتهم. فإن لم يعرف طريق الرد كان في بيت مال المسلمين يصرف في مصالحهم أو يصرف في الصدقة، ولم يحظ آخذه بغير الإثم. أنبأنا أحمد بن الحسين ابن البنا أو أنبأنا أحمد بن الحسن ابن البنا قال: أخبرنا محمد بن علي الزجاجي قال: أخبرنا عبد الله ابن محمد الأسدي قال: أخبرنا علي بن الحسن قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن عون الطائي قال: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني موسى ابن سليمان قال: سمعت القاسم ابن مخيمرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكتسب مالا من مأثم فوصل رحما أو تصدق به أو أنفقه في سبيل الله جمع ذلك جميعا فقذف به في جهنم. فأما إذا كان الباني تاجرا مكتسبا للحلال فبنى مسجدا أو وقف وقفا للمتفقهة فهذا مما يثاب عليه، ويبعد من يكتسب الحلال حتى يفضل عنه هذا المقدار، ويخرج الزكاة مستقصى، ثم يطيب قلبه بمثل هذا البناء والنفقة. إذ مثل هذا البنيان لا يجوز أن يكون من زكاة، وأين سلامة النية وخلوص المقصد؟ وأن بناء المدارس اليوم مخاطرة، إذ قد انعكف أكثر المتفقهة على علم الجدل وأعرضوا عن علوم الشريعة وتركوا التردد إلى المساجد وقنعوا بالمدارس والألقاب. وأما بناء الأربطة الهامش أي التكايا ونحوها، انتهى الهامش. وأما بناء الأربطة فليس بشيء أصلا، لأن جمهور المتصوفة جلوس على بساط الجهل والكسل، ثم يدعي مدعيهم المحبة والقرب ويكره التشاغل والعمل، وقد تركوا سيرة سري وعادات الجنيد. الهامش في قوله وقد تركوا سيرة سري أي سري السقطي، انتهى الهامش. وقد تركوا سيرة سري وعادات الجنيد واقتنعوا بأداء الفرائض ورضوا بالمرقعات، فلا تحسن إعانتهم على بطالتهم وراحتهم ولا ثواب في ذلك. 268 إخلاص القلب وذم الرياء. عجبت لمن يتصنع للناس بالزهد يرشو بذلك قربه من قلوبهم، وينسى أن قلوبهم بيد من يعمل له، وإن لم يره خالصا أعرض بها عنه. ومتى نظر العامل إلى التفات القلوب إليه فقد زاحم الشرك. الهامش يريد قارب الشرك على أنه ليس في ذلك شرك ولكن فيه نوع رياء، انتهى الهامش. لأنه ينبغي أن يقنع بنظر من يعمل له، ومن ضرورة الإخلاص إلفات القلوب إليه، فذلك أو فذاك يحصل لا بقصده بل بكراهته لذلك. الهامش الإسلام دين الفطرة، ومن فطرة الإنسان حب الثناء، والمطلوب ألا يكون ذلك قصده كله، بل يكون مقصده الأول رضا الله وثوابه، انتهى الهامش. وليعلم الإنسان أن أعماله كلها يعلمها الحق جملة وإن لم يطلع عليها، فالقلوب تشهد للصلاح وإن لم يشاهد منه ذلك. فأما من يقصد رؤية الخلق بعمله فقد مضى العمل ضائعا، لأنه غير مقبول عند الخلق، لأن قلوبهم قد لفتت عنه، لأن قلوبهم قد لفتت عنه، فقد ضاع العمل وذهب العمر. ولقد أخبرنا ابن الحسين قال أخبرنا ابن المذهب قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا الدراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا كوة لخرج عمله إلى الناس كائنا من كان، لخرج عمله إلى الناس كائنا ما كان. فليتق الله العبد وليقصد من ينفعه قصده، وليقصد من ينفعه قصده، ولا يتشاغل بمدح من عن قليل بلي هو وهم. 269 مخالطة العلماء للسلاطين وأضرارها. قدم علينا بعض الفقهاء من بلاد الأعجام وكان قاضيا ببلده، فرأيت على دابته الذهب ومعه أتوار فرأيت على دابته الذهب ومعه أتوار الفضة وأشياء كثيرة من المحرمات. في الهامش أتوار جمع تور وهو إناء الشرب، انتهى الهامش. فقلت أي شيء أفاد هذا العلم؟ الهامش العلم فاعل وهذا مفعول به، انتهى الهامش. فقلت أي شيء أفاد هذا العلم؟ بل والله قد كثرت عليه الحجج، وأكبر الأسباب قلة علم هؤلاء بسيرة السلف وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أنهم يجهلون الجملة ولكنهم يتشاغلون بعلم الخلاف ويقصدون التقدم ولا يقصدون سماع حديث ولا نظرا في سير السلف، ويخالطون السلاطين فيحتاجون إلى التزي بزيهم، فربما خطر لهم أن هذا قريب، وإن لم يخطر لهم فالهوى غالب بلا صاد، وربما خطر لهم أن هذا يحتمل ويغفر في جانب تشاغلنا بالعلم، ثم يرون العلماء يكرمونهم لنيل شيء من دنياهم ولا ينكرون عليهم. ولقد رأيت من الذين ينتسبون إلى العلم من يستصحب المردان ويشتري المماليك، وما كان من يفعل هذا إلا من قد يأس من الآخرة. ورأيت من قد بلغ 80 من العلماء وهو على هذه الحالة. فالله الله، يا من يريد حفظ دينه ويوقن بالآخرة، إياك والتأويلات الفاسدة والأهواء الغالبة، فإنك إن ترخصت بالدخول في بعضها جرك الأمر إلى الباقي، ولم تقدر على الخروج لموضع إلف الهوى. فاقبل نصحي واقنع بالكسرة، وابعد عن أرباب الدنيا، فإذا ضج الهوى فدعه لهذا. وربما قال لك: فالأمر الفلاني قريب فلا تفعل، فإنه يدعو إلى غيره ويصعب التلافي. فالصبر الصبر على شظف العيش، والبعد عن أرباب الهوى، فما يتم دين إلا بذلك. ومتى وقع الترخص حمل إلى غيره كالشاطئ إلى اللجة، وإنما هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس، ووجه أصبح من وجه، وإنما هي أيام يسيرة. 270. عجز العقل عن إدراك حكمة الخالق ووجوب التسليم. من تفكر في عظمة الله عز وجل طاش عقله، لأنه يحتاج أن يثبت موجودا لا أول لوجوده، وهذا شيء لا يعرفه الحس، وإنما يقر به العقل ضرورة، وهو متحير بعد الإقرار، ثم يرى من أفعاله ما يدل على وجوده فلا يخفى وجوده، ثم يجري في أقداره أمور لولا ثبوت الدليل على وجوده لأوجبت الجحد، فإنه يفرق البحر لبني إسرائيل، وذلك شيء لا يقدر عليه إلا الخالق، ويصير العصا حية ثم يعيدها عصا وتتلقف ما صنعوا، ولا يزيد فيها شيء. فهل بعد هذا بيان؟ فإذا آمنت السحرة تركهم مع فرعون يصلبهم ولا يمنع. والأنبياء يبتلون بالجوع والقتل، وزكريا ينشر، ويحيى تقتله زانية، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول كل عام: من يؤويني من ينصرني؟ فيكاد الجاهل بوجود الخالق يقول: لو كان موجودا لنصر أولياءه. فينبغي للعاقل الذي قد ثبت عنده وجوده بالأدلة الظاهرة الجلية ألا يمكن عقله من الاعتراض عليه في أفعاله، ولا يطلب بها علة، إذ قد ثبت أنه مالك حكيم. فإذا خفي عليه وجه الحكمة في فعله نسبنا العجز إلى فهومنا. وكيف لا وقد عجز موسى عليه السلام أن يعرف حكمة خرق السفينة وقتل الغلام، فلما بان له حكمة ذلك الفساد في الظاهر أقر. فلو قد بانت الحكمة في أفعال الخالق جحد العقل جحد موسى يوم الخضر. فمتى رأيت العقل يقول لما، فأخرسه بأن تقول له: يا عاجز، أنت لا تعرف حقيقة نفسك، فما لك والاعتراض على المالك. وربما قال العقل: أي فائدة في الابتلاء، وهو قادر أن يثيب ولا بلاء، وأي غرض في تعذيب أهل النار وليس ثم تشف. فقل له: حكمته فوق مرتبتك، فسله لما لا تعلم. فإن أول من اعترض بعقله إبليس، فرأى فضل النار على الطين فاعترض. وقد رأينا خلقا كثيرا وسمعنا عنهم أنهم يقدحون في الحكمة، لأنهم يحكمون العقل على مقتضاها، لأنهم يحكمون أو يحكمون العقول على مقتضاها وينسون أن حكمة الخالق وراء العقول، فإياك أن تفسح لعقلك في تعليل أو أن تطلب له جواب اعتراض، وقل له سلم تسلم، فإنك لا تدري غور البحر إلا وقد أدركك الغرق قبل ذلك. هذا أصل عظيم، متى فات الآدمي أخرجه الاعتراض إلى الكفر. 271 الكهولة خير واعظ. العجب ممن يقول أخرج إلى المقابر فاعتبر بأهل البلا. ولو فطن الهامش المؤلف نفسه وصى قبل 7 فصول بالخروج إلى المقابر، انتهى الهامش. ولو فطن أنه مقبرة يغنيه الاعتبار بما فيها عن غيرها، خصوصا من قد أوغل في السن، فإن شهوته ضعفت وقواه قلت والحواس كلت والنشاط فتر والشعر ابيض، فليعتبر بما فقد وليستغني عن ذكر من فقد، فقد استغنى بما عنده عن التطلع إلى غيره. 272 ذكر الآخرة. متى تكامل العقل فقدت لذة الدنيا، أو فقدت لذة الدنيا فتضاءل الجسم وقوي السقم واشتد الحزن، لأن العقل كلما تلمح العواقب أعرض عن الدنيا والتفت إلى ما تلمح، ولا لذة عنده بشيء من العاجل، وإنما يلتذ أهل الغفلة عن الآخرة، ولا غفلة لكامل العقل، ولهذا لا يقدر على مخالطة الخلق، لأنهم كأنهم من غير جنسه، كما قال الشاعر: ما في الديار أخو وجد نطارحه، حديث نجد ولا خل نجاريه. الهامش في الفصل 292 ولا صب، وهي الرواية الصحيحة، انتهى الهامش. 273 البعث. ادعى الطبائعيون أن مادة الموجودات الماء والتراب والنار والهواء فإذا كان في القيامة أذهب الأصول، ثم أعاد الحيوان ليعلم أنها كانت بالقدرة لا عن تأثير الكليات. ومن قدح في البعث فقد بالغ في القدح في الحكمة، ومن قال الروح عرض فقد جحد البعث، لأن العرض لا يبقى والأجساد تصير ترابا، فإن وجد شيء فهو ابتداء خلق. كلا والله، بل يعيد النفس بعينها بدليل إعادة مذكوراتها. قال قائل منهم إني كان لي قرين، وعزته أن لطفه في البداية دليل على النهاية. حنن الوالدين وأجرى اللبن في الثدي وأنشأ الأطعمة وأطلع العقل على العواقب. أفيحسن أن يقال بعد هذا التدبير أنه يهمل بعد الموت فلا يبعث؟ أترى من أحب أن يعرف فأنشأ الخلق وقال كنت كنزا لا أعرف، فأحببت أن أعرف، يؤثر أن يعدمهم فيجهل قدره؟ سبحان من أعمى أكثر القلوب عن معرفته. 274 دلائل التوحيد. سبحان من ظهر لخلقه حتى لم يبق خفاء، ثم خفي حتى كأنه لا ظهور، أي ظهور أجلى من هذه المصنوعات التي تنطق كلها بأن لي صانعا صنعني ورتبني على قانون الحكمة، خصوصا هذا الآدمي الذي أنشأه من قطرة وبناه على أعجب فطرة. الهامش: من درس علم الغريزة الفسيولوجيا واطلع على تركيب الجسم ووظائف أعضائه ازداد بالله إيمانا، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. انتهى الهامش. ورزقه الفهم والذهن واليقظة والعلم، وبسط له المهاد، وأجرى له الماء والريح، وأنبت له الزرع، ورفع له من فوقه السماء، فأوقد له مصباح الشمس بالنهار، وجاء بالظلمة ليسكن، إلى غير ذلك مما لا يخفى، وكله ينطق بصوت فصيح يدل على خالقه، وقد تجلى الخالق سبحانه بهذه الأفعال فلا خفاء. ثم بعث الرسل فقراء من الدنيا ضعاف الأبدان، فقهر بهم الجبابرة، وأظهر على أيديهم من المعجزات ما لا يدخل تحت مقدور بشر، وكل ذلك ينطق، وقد تجلى سبحانه بذلك. ثم يأتي موسى عليه السلام إلى البحر فينفرق، فلا يبقى شك في أن الخالق فعل هذا، ويكلم عيسى عليه السلام الميت فيقوم، ويبعث طيرا أبابيل تحفظ بيته فيهلك قاصديه. وهذا أمر يطول ذكره كله يدل على أن تجلي الخالق سبحانه بغير خفاء، فإذا ثبت عند العقول ذلك من غير ارتياب ولا شك، جاءت أشياء كأنها تستر الظاهر على ما سبق من تسليط الأعداء على الأولياء. وإذا ثبت التجلي بأدلة لا تحتمل التأويل، علمت أن لهذا الخفاء سرا لا نعلمه، يفترض على العقل فيه التسليم للحكيم، فمن سلم سلم، ومن اعترض هلك. 275. الاجتهاد. قد يدعي أهل مذهب الاجتهاد في طلب الصواب، وأكثرهم لا يقصد إلا الحق، فترى الراهب يتعبد ويتجوع، واليهودي يذل ويؤدي الجزية، وصاحب كل مذهب يبالغ فيه ويحتمل الضيم والأذى طلبا للهدى وتحصيل الأجر، ومع هذا فيقطع بضلال الأكثرين. وهذا قد يشكل، وإنما كشفه أنه ينبغي أن يطلب الهدى بأسبابه، ويستعمل الاجتهاد بالإبانة. فأما من فاتته الأسباب أو فقد بعض الآلات فلا يقال له مجتهد، فاليهود والنصارى بين عالم عرف صدق نبينا صلى الله عليه وسلم ثم يمسك لرئاسته فهذا معاند. الهامش: أن يمسك عن الإيمان حفظا للرئاسة. انتهى الهامش. ثم يمسك لرئاسته فهذا معاند، وبين مقلد لا ينظر فهذا مهمل، فهو يتعبد مع إهمال الأصل، وهذا لا ينفع، وبين ناظر منهم حق النظر فيقول في التوراة أن ديننا لا ينسخ، وهو على غير ثقة أن هذا غير معقول ولا مدخل فيها. الهامش كذا. انتهى الهامش. وهو على غير ثقة أن هذا غير معقول ولا مدخل فيها أو لا مدخل فيها، ويقول بالنسخ ذاك لا ينظر في الفرق، فينبغي أن ينظر حق النظر. ومن هذا الجنس تعبد الخوارج مع إقناعهم بعلمهم القاصر، وهو قولهم لا حكم إلا لله، ولم يفهموا أن التحكيم من حكم الله، فجعلوا قتال علي رضي الله عنه وقتله مبنيا على ظنهم الفاسد. ولما نهب مسلم بن عقبة المدينة وقتل الخلق قال: إن دخلت النار بعد هذا إنني لشقي. فظن بجهله أنهم لما خالفوا بيعة يزيد يجوز استباحتهم وقتلهم، فالويل لعامي قليل العلم لا يهتم أو لا يتهم نفسه في واقعة، ولا يذاكر من هو أعلم منه، بل يقطع بظنه ويقدم. وهذا أصل ينبغي تأمله، فقد هلك في إهماله خلق لا يحصى. وقد رأينا خلقا من العوام إذا وقع لهم واقعة لم يقبلوا فتوى، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. 276. ذخائر البدن والنفس. للنفس ذخائر في البدن، منها الدم والمني، وأشياء تتقوى بها. الهامش: منها الدم والمني، فعيل بمعنى فاعل من منى، وأصل معناها سال. انتهى الهامش. فإذا فقدت الذخائر ولم يبق منها شيء ذهبت، ومن ذخائرها التقوي بالمال والجاه وما يوجب الفرح، فإذا فقدت ذلك أو فإذا فقدت ذلك وكانت عزيزة ذات أنفة جرحت، وقد يهجم عليها الخوف، فلا تجد ذخيرة من الرجاء يقاومه فتذهب، ويغلب عليها الفرح فلا تجد من الحزن ما يقاومه فتذهب. فاجتهد في حفظ ذخائرها، وخصوصا الشيخ، فإنه ينبغي له ألا يفرط بإخراج الدم ولا إخراج المني وإن وجد شبقا، إلا أن يكون الشبق زائدا في الحد فيخرج المؤذي في كل حين. وعلامة أن يكون مؤذيا وجود الراحة عند خروجه، فمتى وجد ضعفا فقد آذى خروجه. وليحفظ ذو الأنفة على نفسه حشمته بألا يقف في موقف يعاب به، فإنه يتمتع بذخيرة العز والأنفة، ويضاد النفس وجود ضد ذلك. وكذلك ينبغي أن يستعد لآخر عمره بالمال مخافة أن يحتاج فيذل، أو يسعى وقد كلت الآلة، ولا أن يخلف لعدوه أولى من أن يحتاج إلى صديقه، ولا يلتفت إلى من يذم المال، فإنهم الحمق الجهال الذين اتكلوا على خبز الراحة فاستطابوا الكسل والدعة، ولم يأنفوا من تناول الصدقة ولا من التعرض للسؤال. وقد كان لكل نبي معاش، ولجميع الصحابة، وخلفوا أموالا كثيرة، فافهم هذا الأصل ولا تلتفت إلى كلام الجهال. 277. زهاد زماننا. رأيت في زهاد زماننا من الكبر وحفظ الناموس ورتبة الجاه في قلوب العامة. الهامش: في قوله وحفظ الناموس أي المظاهر. انتهى الهامش. رأيت في زهاد زماننا من الكبر وحفظ الناموس ورتبة الجاه في قلوب العامة ما كدت أقطع به على أنهم أهل رياء ونفاق، فترى أحدهم يلبس الثوب الذي يرى بعين الزهد، ويأكل أطايب الطعام، ويتكبر على أبناء الجنس، ويصادق الأغنياء، ويباعد الفقراء، ويحب الخطاب بمولانا والمشي بجانبه، ويضيع الزمان في الهذيان، بل ويضيع الزمان في الهذيان، ويتقوت بخدمة الناس له والتسليم عليه. ولو أنه لبس ثوبا يخلطه بالفقهاء لذهب الجاه ولم يبق له متعلق، ولو أن أفعاله ناسبت ثيابه لهان الأمر، لكنهم بهرجوا على من لا يخفى عليه من الخلق، فكيف الخالق سبحانه وتعالى. 277. 278 على المؤمن تأمين معاشه. كثيرا ما أعيد هذا المعنى الذي أنا ذاكره في هذا الكتاب بعبارات: ينبغي للمؤمن أن يتشاغل بمعاشه ويرفق في نفقته، فإنه قد كان للعلماء شيء من بيت المال ورفق من الأخوان، فإنه قد كان للعلماء شيء من بيت المال ورفق من الإخوان ومعونة من العوام، فانقطع الكل وبقي المتشاغل بالعلم أو بالتعبد مسكينا خصوصا ذو العائلة. وما رأينا مثل هذا الزمان القبيح، فما بقي من يومئ إليه بمعونة ولا باستقراض منه، وما بقي من يومأ إليه بمعونة ولا باستقراض منه، فيحتاج الإنسان أن يدخل في مداخل لا تليق به، وأن يتعرض بما لا يصلح، فينبغي تقليل العائلة وتقويت القوت وترقيع الخلق، وإن أمكن معاش فهو أولى من التشاغل بالتعبد والتعلم لفضول العلم، وإلا ضاع الدين في مداخل لا تصلح أو التعرض لبذل نذل. 279 الاحتراز والإيمان بالقدر. ينبغي للعاقل أن يحترز غاية ما يمكنه، فإذا جرى القدر مع احترازه لم يلم، والاحتراز من كل شيء يمكن وقوعه وأخذ العدة لذلك، وهذا يكون في كل حال. قد قص رجل ظفره فجار عليه فخبثت يده فمات، ومر شيخنا أحمد الحربي وهو راكب بمكان ضيق فتطأطأ على السرج فانعصر فؤاده فمرض فمات، وكان يحيى بن نزار الهامش في التيمورية بزاز انتهى الهامش. وكان يحيى بن نزار شيخا يحضر مجلسي قد طرق عليه ثقل الأذن، فاستدعى طرقيا فمص أذنه فجرى شيء من مخه فمات. وانظر إلى احتراز رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر على حائط مائل فأسرع. وينبغي أن يحترز بالكسب في زمان شبابه ادخارا لزمن شيبه، ولا ينبغي أن يثق بمعامل إلا بوثيقة، ويبادر بالوصية مخافة أن يطرقه الموت، ويحترز من صديقه فضلا من عدوه، ولا يثق بمودة من قد آذاه هو، فإن الحقد في القلوب لا يزول. وليحترز من زوجته، فربما أطلعها على سر ثم طلقها فيتأذى بما تفعل به. وقد كان ابن أفلح الشاعر يكاتب رئيسا في زمن المسترشد، فعلم بذلك بوابه واتفق أن صرف بوابه فنم عليه ونقضت داره. فهذه المذكورات أمثلة تنبه على ما لم يذكر، وأهم الكل أن يحترز بأخذ العدة وتحقيق التوبة قبل أن يهجم عليه ما لا يؤمن هجومه. الهامش يريد الموت الذي لا بد منه ولا يعرف موعده، انتهى الهامش. وليحذر من لص الكسل، فإنه محتال على سرقة الزمان. 280 الاكتفاء باليسير من أمور الدنيا. تأملت خصومات الملوك وحرص التجار ونفاق المتزهدين، فوجدت جمهور ذلك على لذات الحس، وإذا تفكر العاقل في ذلك علم أن أمر الحسيات قريب يندفع بأقل شيء، وأن الغاية لا يمكن نيلها، وإن بالغ عاد بالأذى على نفسه أضعاف ما ناله من اللذة، كمن يأكل كثيرا أو ينكح كثيرا. فالسعيد من اهتم لحفظ دينه وأخذ من ذلك بمقدار الحاجة. وعجبا هذا الملبوس إذا كان وسطا خدما، وعجبا هذا الملبوس إذا كان وسطا خدم، وإذا كان مرتفعا خدم. فإن نظر اللابس إليه معجبا به فإن الله لا ينظر إليه حينئذ، فإذا نظر اللابس إليه معجبا به فإن الله لا ينظر إليه حينئذ. وفي الصحيح بين رجل يتبختر في بردته خسف به. والمشروب إن كان حراما فعقابه أضعاف لذته، وهتكه العرض بين الناس عقاب آخر، وإن كان مباحا فالشره فيه يؤذي البدن. وأما المنكوح فمدارات المستحسن يؤذي فوق كل أذى، ومقاسات المستقبح أشد أذى. فعليك بالتوسط، وتفكر في أحوال السلاطين كم قتلوا ظلما وكم ارتكبوا حراما، وما نالوا إلا يسيرا من لذات الحس، فانقشع غيم العمر عن حسرات الفضائل وحصول العقاب. فليس في الدنيا أطيب عيشا من منفرد عن العالم بالعلم، فهو أنيسه وجليسه، قد قنع بما سلم به دينه من المباحات الحاصلة لا عن تكلف ولا تضيع دين، وارتدى بالعز عن الذل للدنيا وأهلها، والتحف بالقناعة باليسير. إذا لم يقدر على الكثير فوجدته يسلم دينه ودنياه، واشتغاله بالعلم يدله على الفضائل ويفرجه في البساتين، فهو يسلم من الشيطان والسلطان والعوام بالعزلة. ولكن لا يصلح هذا إلا للعالم، فإنه إذا اعتزل الجاهل فإنه إذا اعتزل الجاهل فاته العلم فتخبط. 281 نصائح لطلاب العلم. تأملت حالة تدخل على طلاب العلم توجب الغفلة عن المقصود، وهو حرصهم على الكتابة، خصوصا المحدثين، فيستغرق ذلك زمانهم على أن يحفظوا ويفهموا، فيذهب العمر وقد عروا عن العلم إلا اليسير. فمن وفق جعل معظم الزمان مصروفا في الإعادة والحفظ، وجعل وقت التعب من التكرار للنسخ فيحصل له المراد. والموفق من طلب المهم، فإن العمر يعجز عن تحصيل الكل، وجمهور العلوم الفقه. وفي الناس من حصل له العلم وغفل عن العمل بمقتضاه وكأنه ما حصل شيئا، نعوذ بالله من الخذلان. 282 الاستشارة. ما اعتمد أحد أمرا إذا هم بشيء مثل التثبت، فإنه متى عمل بواقعة من غير تأمل للعواقب كان الغالب عليه الندم. ولهذا أمر بالمشاورة، لأن الإنسان بالتثبت يفتكر فتعرض على نفسه بالتفكر الأحوال، لأن الإنسان بالتثبت يفتكر فتعرض على نفسه بالتفكر الأحوال أو فتعرض على نفسه بالتفكر الأحوال وكأنه شاور. وقد قيل خمير الرأي خير من فطيره، وأشد الناس تفريطا من عمل مبادرة في واقعة من غير تثبت ولا استشارة، خصوصا فيما يوجب الغضب، فإنه طلب الهلاك أو الندم العظيم. وكم من غضب فقتل وضرب، ثم لما سكن غضبه بقي طول دهره في الحزن والبكاء والندم، والغالب في القاتل أنه يقتل فتفوت الدنيا والآخرة. فكذلك من عرضت له شهوة فاستعجل لديها ونسي عاقبتها، فكم من ندم يتجرعه في باقي عمره، وعتاب يستقبله من بعد موته، وعقاب لا يؤمن وقوعه. كل ذلك للذة لحظة كانت كبرق. فالله الله، التثبت في كل الأمور والنظر في عواقبها، خصوصا الغضب المثير للخصومة وتعجيل الطلاق. 283. من لم يحترز بعقله هلك بعقله. سألني سائل: قد قال بعض الحكماء من لم يحترز بعقله هلك بعقله، فما معنى هذا؟ فبقيت مدة لا ينكشف لي المعنى، ثم اتضح، وذلك أنه إذا طلبت معرفة ذات الخالق سبحانه من العقل فزع إلى الحس فوقع التشبيه. فالاحتراز من العقل بالعقل هو أن ينظر فيعلم أنه لا يجوز أن يكون جسما ولا شبها لشيء، وإذا نظر العاقل إلى أفعال الباري سبحانه رأى أشياء لا يقتضيها العقل، مثل الآلام والذبح للحيوان وتسليط الأعداء على الأولياء مع القدرة على المنع، والابتلاء بالمجاعة للصالحين، والمعاقبة على الذنب بعد البعد بزلة، وأشياء كثيرة من هذا الجنس يعرضها العقل على العادات في تدبيره، فيرى أنه لا حكمة تظهر له فيها. فالاحتراز من العقل به أن يقال له: أليس قد ثبت عندك أنه مالك وأنه حكيم وأنه لا يفعل شيئا عبثا؟ فيقول: بلى. فيقال: فنحن نحترز من تدبيرك الثاني بما ثبت عندك في الأول، فلم يبق إلا أنه خفي عليك وجه الحكمة في فعله، فيجب التسليم له لعلمنا أنه حكيم. حينئذ يذعن ويقول: قد سلمت. وكثير من الخلق نظروا لمقتضى واقع العقل الأول فاعترضوا، حتى إن العامي يقول: كيف قضى علي سوء عاقبتي، ولما ضيق رزقي، أو كيف قضى علي سوء عاقبتي ولما ضيق رزقي، وما وجه الحكمة في ابتلائي بفنون البلاء؟ ولو أنه تلمح أنه مالك حكيم لم يبق إلا التسليم لما خفي. ولقد أنس ببديهة العقل خلق من الأكابر، أولهم إبليس الهامش، إبليس من الأكابر، انتهى الهامش. فإنه اعتقد تفضيل النار على الطين فاعترض، ورأينا خلقا ممن نسب إلى العلم قد زلوا في هذا واعترضوا، ورأوا أن كثيرا من الأفعال لا حكمة تحتها، والسبب ما ذكرنا، وهو الأنس بنظر العقل في البديهة والعادات والقياس على أفعال المخلوقين. ولو استخرجوا علم العقل الباطن، الهامش، الباطن صفة العلم، انتهى الهامش. ولو استخرجوا علم العقل الباطن، وهو أنه قد ثبت الكمال للخالق وانتفت عنه النقائص وعلم أنه حكيم لا يعبث، لبقي التسليم لما لا يعقل، واعتبر هذا بحال الخضر وموسى عليهم السلام. فإنه لما فعل الخضر أشياء تخرج عن العادات أنكر موسى ونسي إعلامه له بأني أنظر فيما لا تعلمه من العواقب. فإذا خفيت مصلحة العواقب على موسى عليه السلام مع مخلوق، فأولى أن يخفى علينا كثير من حكمة الحكيم. وهذا أصل إن لم يثبت عند الإنسان أخرجه إلى الاعتراض والكفر، وإن ثبت استراح عند نزول كل آفة.
انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني. 284. مناجاة. بلغني عن بعض الكرماء أن رجلا سأله فقال: أنا الذي أحسنت إليك يوم كذا وكذا، فقال: مرحبا بمن يتوسل إلينا بنا، ثم قضى حاجته. فأخذت من ذلك إشارة فناجيت بها، فقلت: أنت الذي هديته من زمن الطفولة وحفظته من الضلال، وعصمته عن كثير من الذنوب، وألهمته طلب العلم لا بفهم لشرفه لموضع الصغر ولا بحب والده، ورزقته فهما لتفقهه وتصنيفه، وهيأت له أسباب جمعه، وقمت برزقه من غير تعب منه ولا ذل للخلق بالسؤال، وحاميت عنه الأعداء فلم يقصده جبار، وجمعت له ما لم يجمع لأكثر الخلق من فنون العلم التي لا تكاد تجتمع في شخص، وأضفت إليها تعلق القلب بمعرفتك ومحبتك وحسن العبادة ولطفها في الدلالة عليك، ووضعت له في القلوب القبول حتى إن الخلق يقبلون عليه ويقبلون ما يقوله ولا يشكون فيه ويشتاقون إلى كلامه ولا يدركهم الملل منه، وصنته بالعزلة عن مخالطة من لا يصلح، وآنسته في خلوته بالعلم تارة وبمناجاتك أخرى، وإن ذهبت أعد لم أقدر على إحصائي عشير العشير، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، فيا محسنا إلي قبل أن أطلب لا تخيب أملي فيك وأنا أطلب، فبإنعامك المتقدم أتوسل إليك. 285 قصص عن البخلاء. سبحان من جعل الخلق بين طرفي نقيض، والمتوسط منهم يندر، منهم من يغضب فيقتل ويضرب، ومنهم من هو أبله أو قوي الحلم لا يؤثر عنده السب، ومنهم شره يتناول كل ما يشتهي، ومنهم متزهد يتجفف فيمنع النفس حقها، وكذلك سائر الأشياء المحمود منها التوسط، وكذلك سائر الأشياء المحمود منها التوسط، فالمنفق كل ما يجد مبذر يخبئ المال ويمنع نفسه حظها، ومعلوم أن المال لا يراد لنفسه بل للمصالح، فإذا بذر الإنسان فيه احتاج إلى بذل وجهه ودينه ومنة البخلاء عليه، وهذا لا يصلح، ولأن يخلف الإنسان لعدوه أحسن من أن يحتاج إلى صديقه. ومن الناس من يبخل ثم يتفاوتون في البخل حتى ينتهي بالبخلاء الأمر إلى عشق عين المال، فربما مات أحدهم هزالا ولا ينفقه، فيأخذه الغير ويندم المخلف أو المخلف. ولقد بلغني في هذا ما ليس فوقه مزيد ذكرته لتعتبر به، فحدثني شيخنا أبو الفضل ابن ناصر عن شيخه عبد المحسن الصوري قال: كان بصور تاجر في غرفة له يأخذ كل ليلة من البقال رغيفين وجوزة، فيدخل إلى غرفته وقت المغرب فيضرم النار في الجوزة فتضيء بمقدار ما ينزع ثوبه وفي زمان احتراق القشر قد اشتوت، فيمسح بها الرغيفين ويأكلهما فبقي على هذا مدة فمات، فأخذ منه ملك صور 30,000. ورأيت أن رجلا من كبار العلماء قد مرض فاستلقى عند بعض أصدقائه ليس له من يخدمه ولا يرافقه وهو مضر، فلما مات وجدوا بين كتبه 500 دينار. وحدثني أبو الحسن الراندسي قال مرض رجل عندنا فبعث إلي فحضرت فقال قد ختم القاضي على مالي، فقلت إن شئت قمت وفتحت الختم وأعطيتك الثلث تفرقه وتعمل به ما تشاء. فقال لا والله ما أريد أن أفرقه، بل أريد مالي يكون عندي. فقلت ما يعطونك، بل أنا آخذ لك الثلث. فقلت لا أريد. فمات وأخذ ماله. قال وجاء رجل فحدثني بعجيبة، قال مرضت حماتي فقالت لي أريد أن تشتري لي خبيصا، فاشتريت لها وكانت ملقاة في صفة ونحن في صفة أخرى، فجاءني ولدي الصغير وقال يا سيدي إنها تبلع الذهب، فقمت وإذا بها تجعل الدينار في شيء من الخبيص فتبلعه، فأمسكت يدها وزجرتها عن هذا، فقالت أنا أخاف أن تتزوج على بنتي، فقلت ما أفعل، فقالت احلف لي، فحلفت، فأعطتني باقي الذهب ثم ماتت فدفنتها. فلما كان بعد أشهر مات لنا طفل فحملناه إليها وأخذت معي خرقة خام وأخذت معي خرقة خام وقلت للحفار اجمع لي عظام تلك العجوز في الخرقة، فجئت بها إلى البيت وتركتها في أجانة وصببت عليها الماء وحركتها، فأخرجت 80 دينارا أو نحوها كانت قد ابتلعتها. وحكى لي صديق لنا أن رجلا مات ودفن في الدار ثم نبش بعد مدة ليخرج، فوجد تحت رأسه لبنة مقيرة الهامش أي مدهونة بالقار وهو القطران بمعنى مزفتة، انتهى الهامش. فسئل أهله عنها فقالوا هو قير هذه اللبنة وأوصى أن تترك تحت رأسه في القبر، وقالوا إن اللبنة يبلى سريعا وهذه لموضع القار لا تبلى. فأخذوها فوجدوها رزينة، الهامش رزينة أي ثقيلة، انتهى الهامش. فوجدوها رزينة فكسروها فوجدوا فيها 900 دينار، فتولاها أصحاب التركات. وبلغني أن رجلا كان يكنس المساجد ويجمع ترابها ثم ضربه لبنا، فقيل له هذا لأي شيء؟ فقال هذا تراب مبارك وأريد أن يجعلوه في لحدي. فلما مات جعل في لحده، ففضل منه لبنات فرموها في البيت، فجاء المطر فتفسخت اللبنات فإذا فيها دنانير، فمضوا وكشفوا اللبن عن لحده وكله مملوء دنانير. ولقد مات بعض أصدقائنا وكنت أعلم له مالا كثيرا، وطال مرضه فما أطلع أهله على شيء، ولا أكاد أشك أنه من شحه وحرصه على الحياة ورجائه أن يبقى لم يعلمهم بمدفونه، خوفا أن يؤخذ فيحيا هو وقد أخذ المال، وما يكون بعد هذا الخزي شيء. وحدثني بعض أصحابنا عن حالة شاهدها من هذا الفن، قال كان فلان له ولدان ذكران وبنت وله 1000 دينار مدفونة، فمرض مرضا شديدا فاحتوشته أهله، فقال لأحد ابنيه لا تبرح من عندي، فلما خلى به قال له إن أخاك مشغول باللعب بالطيور، وإن اختك لها زوج تركي، ومتى وصل من مالي إليهما شيء أنفقوه في اللعب، وأنت على سيرتي وأخلاقي، ولي في الموضع الفلاني 1000 دينار، فإذا أنا مت فخذها وحدك. فاشتد بالرجل المرض، فمضى الولد فأخذ المال فعوفي الأب، فجعل يسأل الولد أن يرد المال إليه فلا يفعل، فمرض الولد وأشفى. الهامش أشفى أي أشرف على الموت، انتهى الهامش. فمرض الولد وأشفى، فجعل الأب يتضرع إليه ويقول: ويحك، خصصتك بالمال دونهم فتموت ويذهب المال، ويحك لا تفعل. فما زال به حتى أخبره بمكانه فأخذه. ثم عوفي الولد، ومضت مدة فمرض الأب، فاجتهد الولد أن يخبره بمكان المال، وبالغ فلم يخبره، ومات وضاع المال. فسبحان من أعدم هؤلاء العقول والفهوم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. 286. الفرق بين المعارف والأصدقاء. كان لنا أصدقاء وإخوان أعتد بهم، كان لنا أصدقاء وإخوان أعتد بهم، فرأيت منهم من الجفاء وترك شروط الصداقة والأخوة عجائب، فأخذت أعتب. ثم انتبهت لنفسي فقلت: وما ينفع العتاب؟ فإنهم إن صلحوا فللعتاب لا للصفاء. فهممت بمقاطعتهم، ثم تفكرت فرأيت الناس بين معارف وأصدقاء في الظاهر وإخوة مباطنين، فقلت: لا تصلح مقاطعتهم، إنما ينبغي أن تنقلهم من ديوان الأخوة إلى ديوان الصداقة الظاهرة، فإن لم يصلحوا لها نقلتهم إلى جملة المعارف وعاملتهم معاملة المعارف. ومن الغلط أن تعاتبهم، فقد قال يحيى بن معاذ: بئس الأخ أخ تحتاج أن تقول له اذكرني في دعائك. وجمهور الناس اليوم معارف، ويندر فيهم صديق في الظاهر، أما الأخوة والمصافات فذاك شيء نسخ فلا يطمع فيه. وما أرى الإنسان يصف له إخوة من النسب ولا ولده ولا زوجته، فدع الطمع في الصفاء، وخذ من عن الكل جانبا، وخذ عن الكل جانبا، وعاملهم معاملة الغرباء. وإياك أن تنخدع بمن يظهر لك الود، فإنه مع الزمان يبين لك الحال فيما أظهره، وربما أظهر لك ذلك لسبب يناله منك. وقد قال الفضيل بن عياض: إذا أردت أن تصادق صديقا فأغضبه، فإن رأيته كما ينبغي فصادقه. وهذا اليوم مخاطرة، لأنك إذا أغضبت أحدا صار عدوا في الحال. والسبب في نسخ حكم الصفاء أن السلف كانت همتهم الآخرة وحدها، فصفت نياتهم في الأخوة والمخالطة، فكانت دينا لا دنيا. والآن فقد استولى حب الدنيا على القلوب، فإن رأيت متملقا في باب الدين فاخبر تقله، فإن رأيت متملقا في باب الدين فاخبر تقله. الهامش أي اختبره تبغضه. ومن القلة الذي هو البغض، وهو مثل من أمثال العرب، انتهى الهامش. 287. المتزوج الذي يتعلق بامرأة أخرى. رأيت المعافى لا يعرف قدر العافية إلا في المرض، كما لا يعرف شكر الإطلاق إلا في الحبس. وتأملت على الآدمي حالة عجيبة، وهو أن يكون معه امرأة لا بأس بها، إلا أن قلبه لا يتعلق بمحبتها تعلقا يلتذ به، ولذلك سببان: أحدهما أن تكون غير غاية في الحسن، والثاني أن كل مملوك مكروه، والنفس تطلب ما لا تقدر عليه، فتراه يضج ويشتهي شيئا يحبه أو امرأة يعشقها ولا يدري أنه إنما يطلب قيدا وثيقا يمنع القلب من التصرف في أمور الآخرة أو في علم أو عمل ويخبطه في تصرف الدنيا، فيبقى ذلك العاشق أسير المعشوق همه كله معه، فالعجب لمطلق يؤثر القيد ومستريح يؤثر التعب. فإن كانت تلك المرأة تحتاج أن تحفظ أو تحفظ الهامش أي أن تراقب وتحرس انتهى الهامش، فإن كانت تلك المرأة تحتاج أن تحفظ فالويل له لا قرار له ولا سكون، وإن كانت من المتبرجات اللواتي لا يؤمن فسادهن فذاك هلاكه بمرة، فلا هو إنما يتلذذ بنومة ولا أن خرج من الدار يأمن من محنة، وإن كانت تريد نفقة واسعة وليس له فكم يدخل مدخل سوء لأجلها، وإن كانت تؤثر الجماع وقد علت سنه فذاك الهلاك العظيم، وإن كانت تبغضه فما بقيت من أسباب تلفه بقية، فيكون هذا ساعيا في تلف نفسه كما قال القائل: نحب القدود ونهوى الخدود ونعلم أننا نحب المنون، نحب القدود ونهوى الخدود ونعلم أننا نحب المنون. وهذا على الحقيقة كعابد صنم، فليتق الله من عنده امرأة لا بأس بها، وليعرض عن حديث النفس ومناها فما له منتهى، ولو حصل له غرضه كما يريد وقع في الملل وطلب ثالثة، ثم يقع الملل ويطلب رابعة، وما لهذا آخر. إنما يفيده بالعاجل تعلق قلبه وأسر لبه، فيبقى كالمبهوت، فكره كله في تحصيل ما يريد محبوبه، فإن جرت فرقة أو آفة فتلك الحسرات الدائمة إن بقي أو التلف عاجلا. وأين المستحسن المصون الدين القنوع المحب لمن يحبه؟ هذا أقل من الكبريت الأحمر، فلينظر في تحصيل ما يجمع معظم الهم، ولا يلتفت إلى سواد الهوى وغاية المنى وقد سلم. 288 التقرب إلى الله تعالى. إذا تم علم الإنسان لم ير لنفسه عملا، وإنما يرى إنعام الموفق لذلك العمل الذي يمنع العاقل أن يرى لنفسه عملا أو يعجب به، وذلك بأشياء، ومنها أنه وفق لذلك العمل وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، ومنها أنه إذا قيس بالنعم لم يفي بمعشار عشيرها، ومنها أنه إذا لوحظت عظمة المخدوم احتقر كل عمل وتعبد. هذا إذا سلم من شائبة وخلص من غفلة. أما والغفلات تحيط به فينبغي أن يغلب الحذر من رده، وأن يخاف العتاب على التقصير فيه، فيشتغل عن النظر إليه وتأمل على الفطناء أحوالهم في ذلك. فالملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، قالوا: ما عبدناك حق عبادتك. والخليل عليه السلام يقول: والذي أطمع أن يغفر لي، وما أدل بتصبره على النار وتسليمه الولد إلى الذبح. الهامش في قوله: وما أدل من الإدلال، انتهى الهامش. وما أدل بتصبره على النار وتسليمه الولد إلى الذبح. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من ينجيه عمله؟ قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول: وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. وعمر رضي الله عنه يقول: لو أن لي طلاع الأرض، الهامش أي ملء الأرض، انتهى الهامش، لو أن لي طلاع الأرض لافتديت بها من هول ما أمامي قبل أن أعلم ما الخبر. وابن مسعود يقول: ليتني إذا مت لا أبعث. وعائشة رضي الله عنها تقول: ليتني كنت نسيا منسيا. وهذا شأن جميع العقلاء فرضي الله عن الجميع. وقد روي عن قوم من صلحاء بني إسرائيل ما يدل على قلة الإفهام لما شرحته، لأنهم نظروا إلى أعمالهم فأدلوا بها. فمنه حديث العابد الذي تعبد 500 سنة في جزيرة وأخرج له كل ليلة رمانة، وسأل الله أن يميته في سجوده، فإذا حشر قيل له: ادخل الجنة برحمتي. قال: بل بعملي. فيوزن جميع عمله بنعمة واحدة فلا يفي، فيقول: يا ربي برحمتك. وكذلك أهل الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة، فإن أحدهم توسل بعمل كان ينبغي أن يستحي من ذكره، وهو أنه عزم على الزنا ثم خاف العقوبة فتركه. فليت شعري بماذا يدل أو يدل من خاف أن يعاقب على شيء فتركه لخوف العقوبة، إنما لو كان مباحا فتركه كان فيه ما فيه، ولو فهم لا شغله خجل الهمة عن الإدلال، كما قال يوسف عليه السلام: وما أبرئ نفسي. والآخر ترك صبيانه يتضاغون إلى الفجر ليسقي أبويه اللبن، وفي هذا البر أذى للأطفال. الهامش: مقتضى الحديث فيه مدح لهم على ما فعلوا، وفيه جواز توسل المرء بعمله الصالح. ومن جاء الحديث بمدحه ليس لنا أن نذمه بآرائنا، وكيف يقبل ما يقول المؤلف. وحديث السبعة الذين يظلهم الله بظل العرش معروف، ومن هؤلاء السبعة ذاك الذي دعته امرأة حتى قعد منها ثم ذكر العقوبة فقام عنها، انتهى الهامش. وفي هذا البر أذى للأطفال، ولكن الفهم عزيز. وكأنهم لما أحسنوا قال لسان حالهم: اعطوهم ما طلبوا، فإنهم يطلبون أجرة ما عملوا. ولولا عزة الفهم ما تكبر متكبر على جنسه، ولكان كل كامل خائفا محتقرا لعمله حذرا من التقصير في شكر ما أنعم عليه. وفهم هذا المشروح ينكس رأس الكبر ويوجب مساكنة الذل، فتأمله فإنه أصل عظيم. 289: لا تسكن إلى توبتك ولو قبلت. ينبغي للعاقل أن يكون على خوف من ذنوبه، وإن تاب منها وبكى عليها. وإني رأيت أكثر الناس قد سكنوا إلى قبول التوبة وكأنهم قد قطعوا على ذلك، وهذا أمر غائب. ثم لو غفرت بقي الخجل من فعلها. ويؤيد الخوف بعد التوبة أنه في الصحاح أن الناس يأتون إلى آدم عليه السلام فيقولون: اشفع لنا، فيقول: ذنبي. وإلى نوح عليه السلام فيقول: ذنبي. وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى صلوات الله وسلامه عليهم. فهؤلاء إذا اعتبرت ذنوبهم لم تكن أكثرها ذنوبا، لم تكن أكثرها ذنوبا حقيقية، ثم إن كانت فقد تابوا منها واعتذروا وهم بعد على خوف منها، ثم إن الخجل بعد قبول التوبة لا يرتفع. وما أحسن ما قال الفضيل بن عياض رحمه الله: وسوءتاه منك وإن عفوت فأف والله لمختار الذنوب ومؤثر لذة لحظة تبقى حسرة لا تزول عن قلب المؤمن وإن غفر له. فالحذر الحذر من كل ما يوجب خجلا، وهذا أمر قل أن ينظر فيه تائب أو زاهد، لأنه يرى أن العفو قد غمر الذنب بالتوبة الصادقة، وما ذكرته يوجب دوام الحذر والخجل. 290 تفسير حديث: نعوذ بالله من سوء الفهم وخصوصا من المتسمين بالعلم. روى أحمد في مسنده أنه تنازع أبو عبد الرحمن السلمي الهامش، هو عبد الله ابن حبيب كان أستاذ عصره في قراءة القرآن، توفي سنة 85 للهجرة، انتهى الهامش. روى أحمد في مسنده أنه تنازع أبو عبد الرحمن السلمي وحيان ابن عبد الله، فقال أبو عبد الرحمن لحيان: قد علمت ما الذي حدا صاحبك، يعني عليا. قال: ما هو؟ قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا سوء فهم من أبي عبد الرحمن حين ظن أن عليا قاتل وقتل اعتمادا على أنه قد غفر له. وينبغي أن يعلم إنما معناه: لتكن أعمالكم المتقدمة ما كانت فقد غفرت لكم. فأما غفران ما سيأتي فلا يتضمنه ذلك. أتراه لو وقع من أهل بدر وحاشاهم الشرك إذ ليسوا بمعصومين، أما كانوا يؤاخذون به؟ فكذلك المعاصي. ثم لو قلنا إنه يتضمن غفران ما سيأتي، فالمعنى أن مآلكم إلى الغفران. ثم دعنا من معنى الحديث: كيف يحل لمسلم أن يظن في أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه فعل ما يجوز اعتمادا على أنه سيغفر له؟ حوشي من هذا، وإنما قاتل بالدليل المضطر له إلى القتال، فكان على الحق. ولا يختلف العلماء أن علي رضي الله عنه لم يقاتل أحدا إلا والحق مع علي. الهامش: أفكان الباطل إذن مع عائشة؟ ما لنا ولهذا الكلام؟ أسلم لنا ألا نخوض فيه، على أن الحقيقة أنه لم يكن أحد من الطرفين ينوي القتال، وقد بات على ود وسلام، وما أثار القتال إلا المجرمون الذين قتلوا عثمان. انظر للاستدراك صفحة 412 الناشر، انتهى الهامش. كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أدر معه الحق كيفما دار، فقد غلط أبو عبد الرحمن غلطا قبيحا حمله عليه أنه كان عثمانيا. 291 زهاد مراؤون: تأملت على متزهد زماننا أشياء تدل على النفاق والرياء وهم يدعون الإخلاص، منها أنهم يلزمون زاوية فلا يزورون صديقا ولا يعودون مريضا، ويدعون أنهم يريدون الانقطاع عن الناس اشتغالا بالعبادة وإنما هي إقامة نواميس. الهامش: أي الحرص على المظاهر، انتهى الهامش. وإنما هي إقامة نواميس ليشار إليهم بالانقطاع، إذ لو مشوا بين الناس زالت هيبتهم، وما كان الناس كذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشتري الحاجة من السوق، وأبو بكر رضي الله عنه يتجر في البر. الهامش: الصحيح أنه كان يتجر بالبز أي القماش. انتهى الهامش. وأبو بكر رضي الله عنه يتجر في البر، وأبو عبيدة ابن الجراح يحفر القبور، وأبو طلحة أيضا، وابن سيرين يغسل الموتى. الهامش: انظر كتاب صناعات الأشراف. انتهى الهامش. وما كان عند القوم إقامة ناموس، وأصحابنا يلزمون الصمت بين الناس والتخشع والتموت، وهذا هو النفاق. فقد كان ابن سيرين يضحك بالنهار وبين الناس ويبكي بالليل، وقد رأيت من المتزهدين من يلزم المسجد ويصلي، فيجتمع الناس فيصلون بصلاته ليلا ونهارا، وقد شاع هذا له فتقوى نفسه عليه بحب المحمدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة التطوع: اجعلوا هذه في البيوت. وفي أصحابنا من يظهر الصوم الدائم ويتقوت بقول الناس: فلان ما يفطر أصلا. وهذا الأبله ما يدري أنه لأجل الناس يفعل ذلك، ولولا هذا كان يفطر والناس يرونه يومين أو ثلاثة حتى يذهب عنه ذلك الاسم، ثم يعود إلى الصوم. وقد كان إبراهيم بن أدهم إذا مرض يترك عنده من الطعام ما يأكله الأصحاء. ورأيت في زهادنا من يصلي الفجر يوم الجمعة بالناس ويقرأ المعوذتين والمعنى قد ختمت، فإن هذه الأعمال هي صريحة في النفاق والرياء. وفيهم من يأخذ الصدقات وهو غني ولا يبالي أخذ من الظلمة أو من أهل الخير، ويمشي إلى الأمراء يسألهم وهو يدري من أين حصلت أموالهم. الهامش: أي يدري بكونها حصلت من حرام. انتهى الهامش. فالله الله في إصلاح النيات، فإن جمهور هذه الأعمال مردودة. قال مالك بن دينار: وقولوا لمن لم يكن صادقا لا يتعنى. وليعلم المرائي أن الذي يقصده يفوته، وهو التفات القلوب إليه، فإنه متى لم يخلص حرم محبته في القلوب ولم يلتفت إليه، فإنه متى لم يخلص حرم محبته في القلوب ولم يلتفت إليه. والمخلص محبوب. فلو علم المرائي أن قلوب الذين يرائيهم بيد من يعصيه لما فعل. وكم قد رأينا من يلبس الصوف ويظهر النسك لا يلتفت إليه، وآخر يلبس جيد الثياب ويبتسم والقلوب تحبه. نسأل الله عز وجل إخلاصا يخلصنا، ونستعيد به من رياء يبطل أعمالنا، إنه قادر. 292. الحكمة في عدم إجابة الدعاء. من الجهل أن يخفى على الإنسان مراد التكليف، فإنه موضوع على عكس الأغراض، فينبغي للعاقل أن يأنس بانعكاس الأغراض، فإن دعا وسأل بلوغ غرض تعبد بالدعاء، فإن أعطي مراده شكر، وإن لم ينل مراده فلا ينبغي أن يلح في الطلب، لأن الدنيا ليست لبلوغ الأغراض. وليقل لنفسه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ومن أعظم الجهل أن يتمغص في باطنه لانعكاس أغراضه، وربما اعترض في الباطن، وربما قال: حصول غرضي لا يضر ودعائي لم يستجب. وهذا كله دليل على جهله وقلة إيمانه وعدم تسليمه للحكمة. ومن الذي حصل له غرض ثم لم يكدر؟ هذا آدم طاب عيشه في الجنة وأخرج منها، ونوح سأل في ابنه فلم يعط مراده، والخليل ابتلي بالنار، وإسحاق بالذبح. الهامش: الذبيح هو إسماعيل لا إسحاق. انتهى الهامش. ويعقوب بفقد الولد، ويوسف بمجاهدة الهوى، وأيوب بالبلاء، وداود وسليمان بالفتنة، وجميع الأنبياء على هذا. وما لقي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الجوع والأذى وكدر العيش فمعلوم. فالدنيا وضعت للبلاء، فينبغي للعاقل أن يوطن نفسه على الصبر، وأن يعلم أن ما حصل من المراد فلطف، وما لم يحصل فعلى أصل الخلق والجبلة للدنيا، كما قيل: طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. الهامش للتهامي، وأول القصيدة: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قرار، وهي من أجود مراثي العرب. انتهى الهامش. طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. وها هنا يتبين قوة الإيمان وضعفه، فليستعمل المؤمن من أدوية هذا المرض التسليم للمالك والتحكيم لحكمته، وليقل: قد قيل لسيد الكل: ليس لك من الأمر شيء. ثم ليسلي نفسه بأن المنع ليس عن بخل، وإنما هو لمصلحة لا يعلمها، وليؤجر الصابر على أغراضه، وليؤجر الصابر على أغراضه، وليعلم الله الذين سلموا ورضوا، وأن زمن الابتلاء مقدار يسير، والأغراض مدخرة بعد قليل، والأغراض مدخرة تلقى بعد قليل، وكأنه بالظلمة قد انجلت، وبفجر الأجر قد طلع. ومتى ارتقى فهمه إلى أن ما جرى مراد الحق سبحانه، اقتضى إيمانه أن يريد ما يريد، ويرضى بما يقدر، إذ لو لم يكن كذلك كان خارجا عن حقيقة العبودية في المعنى. وهذا أصل ينبغي أن يتأمل ويعمل عليه في كل غرض انعكس. 293: مخالطة العلماء للسلاطين وضررها. رأيت خلقا من العلماء والقصاص تضيق عليهم الدنيا، فيفزعون إلى مخالطة السلاطين لينالوا من أموالهم، وهم يعلمون أن السلاطين لا يكادون يأخذون الدنيا من وجهها ولا يخرجونها في حقها، فإن أكثرهم إذا حصل له خراج ينبغي أن يصرف إلى المصالح وهبه لشاعر، وربما كان معه جندي يصلح أن تكون مشاهرته 10 دنانير فأعطاه 10,000، وربما غزا فأخذ ما ينبغي أن يقسم على الجيش فاصطفاه لنفسه. هذا غير ما يجري من الظلم في المعاملات. وأول ما يجري على ذاك العالم أنه قد حرم النفع بعلمه وقد رأى بعض الصالحين رجلا عالما يخرج من دار يحيى بن خالد البرمكي، فقال: أعوذ بالله من علم لا ينفع، ألم يرى المنكرات ولا ينكر، ويتناول من طعامهم الذي لا يكاد يحصل إلا بظلم، فينطمس قلبه ويحرم لذة المعاملة للحق سبحانه، ولا يقدر أن يهتدي به أحد، بل ربما كان فعله هذا سببا لإضلال الناس في الاقتداء به، فهو يؤذي نفسه ويؤذي أميره، لأنه يقول: لولا أنني على صواب ما صحبني هذا وما أنكر علي. ويؤذي العوام تارة بأن يروا أن ما في الأمير صواب، وأن الدخول والسكوت عن الإنكار جائز، ويحبب إليهم الدنيا. ولا خير والله في سعة من الدنيا ضيقت طريق الآخرة، وأنا أفدي أقواما صابروا عطش الدنيا في هجير الشهوات زمان العمر، حتى رووا يوم الموت من شراب الرضا، وبقيت أذكارهم تروى فتروي صدأ القلوب وتجلو صداها. هذا الإمام أحمد يحتاج فيخرج إلى اللقاط الهامش، أي للعمل في الحقول يوم الحصاد، انتهى الهامش. هذا الإمام أحمد يحتاج فيخرج إلى اللقاط ولا يقبل مال سلطان. وهذا إبراهيم الحربي الهامش المحدث الزاهد الفقيه العلم، كان من أصحاب أحمد، توفي سنة 85 و200 للهجرة، انتهى الهامش. وهذا إبراهيم الحربي يتغذى بالبقل ويرد على المعتصم 1000 دينار الهامش. الصحيح أنه ردها على المعتضد، وأين المعتضد من المعتصم؟ انتهى الهامش. وهذا بشر الحافي يشكو الجوع فيقال له يصنع لك حساء من دقيق، فيقول أخاف أن يقول لي هذا الدقيق من أين لك الهامش. مر من كلام المؤلف ما ينكر فيه على من يصنع مثل هذا، انتهى الهامش. بقيت والله أذكار القوم، وما كان الصبر إلا غفوة نوم، ومضت لذات المرخصين وبليت الأبدان، ووهن الدين فالصبر الصبر يا من وفق، ولا تغبطن من اتسع له أمر الدنيا، فإنك إذا تأملت تلك الساعة رأيتها ضيقا في باب الدين، ولا ترخص لنفسك في تأويل، فعمرك في الدنيا قليل، وسواء إذا انقضى يوم كسرى في سرور ويوم صابر كسرة، ومتى ضجت النفس لقلة الصبر فاتل عليها أخبار الزهاد، فإنها ترعوي وتستحي وتنكسر إن كانت لها همة أو فيها يقظة. ومثل لها بين ترخص علي بن المديني وقبوله مال ابن أبي داود وصبر أحمد، وكم بين الرجلين والذكرين، وانظر ما يروى عن كل واحد منهما وما يذكران به. وسيندم ابن المديني إذا قال أحمد سلم ديني الهامش. من جاءه شيء من هذا المال بلا طلب ولا استشراف نفس فليأخذ. هذا ما جاءت به السنة انتهى الهامش. وبهذا انتهى الشريط 15، وننتقل إلى الشريط 16.